أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نعم، كان كلامنا وقلنا هي تتعلق بالبحث حول القياس من حيث مواده، يعني من حيث أصناف القضايا المأخوذة في مبادئه. وقلنا أن القياس الأول هو القياس البرهاني، مؤلف من القضايا الواجب قبولها، وغايته إثابة اليقين، حصول اليقين بالمعنى الأخص، يعني الجزم المطابق للواقع الدائم الذي لا يزول. هذا بالنسبة للقياس البرهاني. وقلنا طبعا ان هذا لا يستلزم ان تكون القضايا المأخوذة في مبادئه ضرورية الجهة، ولكن يكفي ان تكون ضرورية الصدق، فيستعمل فيه الانحاء الثلاثة من الجهات، يعني او من المواد، وهي القضايا الواجبة والممتنعة والممكنة. اما بالنسبة للصناعة الثانية او النوع الثاني من القياس، وهو القياس الجدلي المستعمل في صناعة الجدل. القياس الجدلي مؤلف من القضايا المسلمة او المتسلمة، هذا هو القياس الجدلي. القضايا المسلمة يعني المشهورة اليقينية المشهورة، والمتسلمة من المخاطب. وغايته هو الإلزام، يعني إلزام الطرف الآخر باعتقاده، إلزام المخاطب باعتقاد المتكلم. واضح؟ فلا تكون إلا بين اثنين، بينهما اختلاف وتباين عقائدي. واضح؟ ذات مصلحة بدون الشيء ونفسه بجد النفس، وإذا نحن مقتنع وهو غير مقتنع، لابد أن تكون بين طرفين على طرفي نقيض من الاعتقاد. هذا يعتقد ان العالم حادث مثلا، والاخر يعتقد انه ليس بحادث. واضح؟ فلابد ان يكون بين طرفين متباينين في العقيدة وفي الرأي او النظر. الجدل وقعا ينقسم بحسب الحقبة التاريخية الى جدل المتقدمين وجدل المتأخرين. جدل المتأخرين هذا هو جدل الحكماء وجدل الأنبياء، كان وجدلهم بالتي أحسن. هذه الطريقة المشهورة أنها أول من شرعها في الفلاسفة هو الحكيم سقراط قبل الميلاد. حكيم سقراط أستاذ أفلاطون، يعني أستاذ المعلم الأول. سقراط هو أول من سمى وأقر هذه الطريقة، طريقة الجدل الحكمي، وهو الذي أسسها ووصلت إلى أوجه على يد أفلاطون من بعده. يعني كل من سقراط وأفلاطون كان منهج جدلي، ثم جاء المعلم الأول وأسس المنهج البرهاني. ولكن جدل المتقدمين مثل سقراط وأفلاطون يختلف عن جدل المتأخرين، اللي هو تقريبا الجدل الإسلامي اللي هو جاء في العصر الإسلامي، يعني بدأ تقريبا من العصر هذا او الاوائل، واصل ابن عطاء وغيره من المعتزلة، واشتهر بعد ذلك بين المتكلمين وفقهاء المسلمين. ما الفرق بينهما؟ هو الفرق بينهما واحد من ناحية القضايا، من ناحية المبدأ، ومن ناحية الغاية. يعني كلاهما يتألفان من مقدمات مشهورة او مسلمة، و الغاية منه هو إلزام الطرف الآخر بما يعتقده المتكلم. ولكن النحو أو مدخل القياس الجدلي عند المتقدمين يختلف عن المتأخرين. الجدل عند المتأخرين اللي هو الجدل الإسلامي المعروف كان يبدأ، يعني طبعا متألف من المجيب والسائل. المجيب هو إنسان صاحب اعتقاد، صاحب عقيدة معينة، يسمى صاحب الوضع، عنده اعتقاد معين يقتنع به يؤمن به، هذا يسمى المجيب، يسمى صاحب الوضع. والطرف الآخر يسمى سائل، والذي يريد أن يهدم وضع له المجيب ويلزمه بوضعه. فإذا يسمى المجيب حافظ الوضع والسائل هادم الوضع. واضح؟ مش إنسان يفرض مثلا إنسان سني مثلا، أنت مثلا الحجاز بين السنة والشيعة مثلا، أنا أعتقد مثلا بعدالة الصحابة يرنى الصحابة كلهم عدول، هذا واضح اسمه، ثم يجلس معك أنت ثم تبدأ أنت تحفظ في الإنترنت وغيره مثلا تجدله، هو يسمى المجيب كما هو صاحب واضع، ثم يبدأ هو أنت تحاول أن تنقض وضعه تبطل له اعتقاده، فهو يسمى مجيب حافظ الوضع، وأنت تسمى سائل هادم الوضع. هو المجيب يريد أن لا يلزم وأنت تريد أن تلزمه. أها، تريد أن تلزمه، حافظ الوضع يحرص على أن لا يلزم، والسائل هادم الوضع يحرص أن يلزم المجيب. فهكذا كان دائما مثلا أصحاب العقائد كانوا يجلسون، معروف عقدته معروفة مشهورة، ثم بعد ذلك يأتي السائل ويحاول مثلا يقول له ما هي عقيدتك؟ واضح؟ ماذا ما عقيدتك في الصحابة؟ يقول لهم كلهم عدول، هذا عقيدتي هي، ويقول هذا باطل ابتداء هكذا. واضح؟ يقول لماذا؟ يقول لو كان كذا للازم كذا، او لو كان كذا للازم كذا، او انه اذا كان كذا فكان كذا، يعني يبدا في الايه؟ في الاستدلال، او يبدا يتسلم منه امور، يعني اما يجادله بامور مشهوره او يتسلم منه بعض القضايا ويبدا يؤلف منها قياس جدلي في ابطال الايه؟ الواقع. فتلاحظ ان الجو النفسي الحاصل في هذا النوع من الجدل جو متوتر، لان يعني المجيب يشعر ان الذي امامه يذن يهدم اعتقاده، واعتقاده عزيز عليه، فلذلك لا يسلم له بسهوله، ويحصل نوع من اللجاجه ونوع من الايه من العناد بينهم، لذلك ان هي ما احد يقتنع لا هذا الطرف ولا هذا الطرف، كما ورد بين السنه والشيعة وبين الاشاعره والمعتزله وبين غيرهم من الايه من المتكلمين. هذا نتيجة ان مسألة حافظ الوضع وهادم الوضع، يعني في الابتداء بيأخذ موقف ايه؟ عدائي منه، كل اعتقادك باطل، ثم تدري عليه كذا، تدير على بطلانه وكذا وكذا وكذا، واضح؟ فالآخر يأخذ منه موقف ايه؟ دفاعي تلقائي، والآخر موقف هجومي. هذا هو جدل المتأخرين اللي هو الشيخ ومن هو في منزلة الشيخ شنع على هذا النحو، يقول هذا النحو مبتدع، ولم يكن الجدل في الواقع بهذه الطريقة المبتذلة التي لا تثمر في أكثر الأحيان، ولا تؤدي إلى مزيد من الضغائن ومن العناد واللجاجة والمهاترات إلى آخره. هذه طريقة المتأخرين. أما طريقة أمثال سقراط وغيره، طريقة المتقدمين، كان ما يسأل عن اعتقاده، هو يعلم اعتقاده، لكن ما يسأل عن اعتقاده أولا، وما يقول أن اعتقادك باطل ثانيا. واضح؟ لا، يأتي معه بنحو من الموضوعية، بحيث يكون السائل أكنه ليس له اعتقاد معين، باحث عن الحقيقة. واضح؟ لا بشرط عن اعتقاد الايه؟ المجيب. واضح؟ يقول أحب أن أبحث عن الحق، ونحن جميعا مشتركان في الإنسانية، مشتركين في العقل، الله سبحانه وهبنا عقل واحد، هناك في قضايا مشتركة بديهية بيننا أو قضايا مشهورة نسلمها كلنا. واضح؟ نتفق عليها ونبحث عن أين الحقيقة ونتبعها. واضح؟ فعندما يبدأ يطرح معه قضايا بديهية أو قضايا مشهورة يسلمها الجميع، قضايا بديهية، يعني يقول ألا تسلم أن النقدان لا يجتمعان مثلا من كل أعظم الجزء، ألا تسلم أن العدل حسن والظلم قبيح، يقول نعم نعم نعم، بلى بلى. واضح؟ ها؟ ثم يتسلم منه هكذا، وما يتسلمه منه يجعله ايه؟ مقدمات في قياس، ثم بعد ذلك يؤلف منه هذا القياس وينتج ايه؟ نتيجة ايه؟ نقيض الوضع، نقيض ايه؟ وضع ليه؟ المجيب دون أن يشعر. واضح؟ يعني إذا يدخل معه مدخل المساواة والندية، لا مدخل المهاجم والمدافع. وهذا كما في القرآن، وقل إن وإياكم لعلى هدى أو إيه؟ في ضلال مبين. يعني هذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، نقول جادل الطرف المقابل بهذا الشكل، لا بشرط، احنا ما نقول انتم باطل واحنا حق، إن وإياكم لعلى هدى أو إيه؟ في ضلال مبين. احنا نبحث ونبدأ بالأمور المشتركة والمسلمة بيننا، شوف هذه الأمور إلى أين ستسوقنا، إلى أي نتيجة. واضح هذا كان طريق. طبعا هذه عايزة فن كبير جدا، وعايزة خبرة، وعايزة ترتيب منطقي في طرح السؤالات. واضح. طبعا سقراط أيضا كان قبل أن يطرح المبادئ التصديقية يطرح أيضا المبادئ التصورية، كان يقول له عرف ما هو العدل ما هو الظلم. واضح. حتى هرمون أيضا يشترك في المبادئ التصورية، ثم بعد ذلك يطرح مبادئ التصديقية أيضا المشتركة، ثم يألف منها قياس يبطل في الوضع. لذلك كان يهدي كثير جدا، كان كثير جدا من المخالفين يهتدون على إيه؟ يدي طريقة ثم حكيم من هذا الشيء، كان يجعل الطرف الآخر يقر باعتقاد سقراط نفسه دون أن يجرح مشاعره، أو دون أن يستفز احساساته ويمس مقدساته. فهذه طريقة كانت المتقدمين. واضح. وهذه الطريقة الصحيحة اللي احنا يجب ان نحاول احنا نتبعها مع الخصوم، مع الاطراف الاخرى. في الاسف قليل مهم، طبعا انها طريقة ليست سهلة، هي الطريقة ليست سهلة، طريقة تحتاج الى تعمق وتمرس العلوم الحكمية. المتأخرة اختاروا الطريق الاسهل، ولكن ليس له لا يؤدي عادة الى نتيجة. المهم هو هنا الشيخ يطرح في القياس الجدلي انه ينقسم الى مجيب وسائل، وبين معنى المجيب ومعنى السائل، وانه مؤلف من القضايا المسلمة او المتسلمة، وانه ايضا يفيد نتيجة، يفيد نتيجة ايه ايضا بحسب هذه المقدمات. النتيجة تابعة للايه؟ للمقدمات. اذا كانت المقدمات مسلمة فالنتيجة ايه؟ مسلمة. اذا كانت المقدمات متسلمة فالنتيجة ايه؟ متسلمة. اما بالنسبة لسورة الحجة المستعملة فأعم من القياس. طب احنا قلنا كان البرهان مختص بالقياس فقط، سواء كان اقتراني او استثنائي، مختص بالايه؟ بالعقيدة فقط، الاستقراء، لان صورته صورة ايه؟ لا تفيد الا الظن، وهكذا التمثيل. فيستعمل فيه القياس، ويستعمل فيه الاستقراء، ويستعمل فيه الايه؟ التمثيل. واضح. اذا كان هو يلزم، اذا كان تلزمه بالاستقراء او تلزمه بالتمثيل. واضح. فيمكن ان تستعمله في الايه؟ في الجدل. طبعا الطرف الاخر يسلم لك بانتاج الايه؟ الاستقراء، او بانتاج الايه؟ انتاج التمثيل، كما كان معروف بين فقهاء العامه مثلا، كان التمثيل عندهم حجه. فقهاء العامه التمثيل عندهم حجه. واضح. فلا اشكال. نعم نعم، لابد ان يسلم الصوره. نعم نعم. ما في يعني تقول مثلا تقول انت تمثل تقول عليه الخمر مسكر وحرام، تقول لك نعم، والنبيز مسكر فهو حرام. أمثال أبو حنيفة يقول لك نعم تمام، وسلم لكلامك. قضايا مسلمة، وفي نفس الوقت الصورة عنده مسلمة.
يعني إذا ما تكلم الصورة وأنا أقنعته أعتمد المغالطة.
لا أنت تلزمه.
تلزمه
يعني.
المغالطة.
يعني تجيب له قضايا شبيهة بالمشهورة.
هو لا يسلم التمثيل. وأنا جبت له صورة التمثيل لكن لم يتنبه للصورة.
ألزم النتيجة. ألزم هي شيء مثل المشاغبة هذه. يعني يوحي أنه أحسن. نعم. واضح أم لا؟ فلا إشكال أن بالنسبة لصور الحجة المستعملة في الجدل عام من القياس والاستقراء والتمثيل. واضح. نعم. نعم. إذا ألزمته، إذا ألزمه ولا غافل عنه لا إشكال أيضا. إن هو الغاية الإلزام. غاية الجدل الإلزام وكبح جناح المعاند. إذا كنت أنت من أهل الحق فتجادلها بهذه الكثير من أجل كبح جناح الإيه؟ المعاند أو إلزام. إما رده إذا كان معاند، أو إلزامه إذا كان مسترشد. إلزامه. واضح. يقول: وأما القياسات الجدلية فهي المؤلفة من المشهورات ومن صنف واحد من التقريريات. ما هي؟ وهي المسلمة من الايه؟ المخاطبين. لأن التقريرات قلنا ما تنقسم من هذه هذا النوع النحو ومن الأصول الموضوعة والمصادرات. واضح. هذه التقريرات ماذا قبل ذلك؟ فهو نوع واحد منه وهو المتسلم. فايش كان؟ تتسلم منه قضية وتضعها في قياس. فإما قضية مشهورة وإما قضية ايه؟ مسلمة. واضح. مشهورة مثل العدل الحسن. ألا تؤمن بأن العدل الحسن؟ قل لك نعم. أو متسلمة. ألا تقول أن البخاري صحيح كله؟ قل لك نعم. واضح. هكذا. هذا متسلم مو مشهور، متسلم مثل أنت لا تؤمن بها. المهم قال: وهي المسلمة من المخاطبين. والجدلي إما مجيب يحفظ رأيا ما ويسمى ذلك الرأي وضعا. مر قبل ذلك في إطلاعات مصطلح الوضع. من هذا المصطلح؟ هو مطلق الاعتقاد، مطلق الاعتقاد حق أو باطل مشؤوم. هذا يعني نحن نسميه بالعرف وجهة النظر. وجهة نظر معينة عندي، رأي معين، ويسمى ذلك الرأي وضعا. وغاية سعيه يعني المجيب ألا يلزم، يسمى حافظ الوضع. وإما سائل يعني مجيب، إما مجيب وإما سائل معترض، يهدم وضعا ما. وغاية سعيه يعني غاية سعي السائل أن يلزم. فالمجيب يؤلف أقيسة إنقاث من المشهورات المطلقة. لماذا قال إنقاث؟ هو دائما يقيس، إذا كان اعتقاده مشهور ها؟ ما يحتاج كل اعتقاد يأكد. إذا أنت طلبت منه أن يقول ما الدليل على اعتقادك، أنت كسائل يقيس، وإن لم يسأل ما يحتاج أن يقيس، هذا إنقاث. فليس دائما في جميع المواضع الجدلية المجيب يستدل بحمس بالقناعة اعتقد هذا، يبدأ الأخر فقط يعترض عليه. واضح؟ إنقاث قاس من المشهورات المطلقة أو المحدودة حقا كان أو غير حق. واضح؟ يعني سواء كانت هذه مشهورات المطلقة يعني مثل العدل الحسن والظلم قبيح، محدودة مثلا حجة خبر الواحد، خبر الواحد حجة، هذا يعني فقط عند الفقهاء. واضح؟ ما يسمى غير الفقهاء أو الثلث الباطن عند الفلاسفة أو المتكلمين، محدودة حقا كان أو غير حق. نحن نقول معنى الحق في الجدل يعني إيه؟ هذا مشهور أحسن، معنى الحق المشهور الباطل يعني إيه؟ يعني الشنيع. حقا كان أو غير حق، يعني حق برهاني يعني مطابق للواقع كان أو غير إيه؟ حق. فالسائل مش أسف والسائل مش السائل والسائل يؤلفها، والسائل يؤلفها مما يتسلمه من المجيب مشهورا كان أو غير إيه؟ مشهور. المهم ان المجيب يتسلمه، ولا حتى لو كان مشهور هو المجيب لما يتسلمه لا تستطيع ان ايه تهدم له ايه كلامه، لا يمكن. حتى لو مشهور حتى امر بديهي، ما لم يسلم لك انت كيف تقيس؟ القياس لابد ان سلم لازمه، ان لم يسلم حتى لو لم يسلم يسمع عنك ايه لم يسلم تقيس عليه، تعترض عليه كيف تعترض عليه؟ كيف تجيب عليه؟ مثل الصلاه يقول لك لا ما ينفع. واضح؟ لابد ان يسلم في النتيجه. فالسائل همه الأساسي هو إيه؟ انتزاع مقدمة مسلمة متسلمة، أن يتسلم مقدمة إيه؟ من الإيه؟ من المجيب، سواء مشهورة غير مشهورة، حق باطل، لا ما يهم، إنه يريد أن يلزمهم، هو يلزمه بما يلزمه به أنفسهم، لا بما أنت معتقد صحته. نعم. مشهورا كان أو غير إيه؟ مشهور. وكما أن مواد الجدل، هو يقول إن هو نزل عندنا على السنخية، النتيجة تابعة لإيه؟ لطبيعة المقدمات. وكما أن مواد الجدل مسلمات ومتسلمات، فصورها أيضا ما ينتج بحسب التسليم والتسلم قياسا كان أو استقراء. توجه، صورها مبتدأ، ما ينتج اسم الموصول هنا الخبر، فصورها أيضا ما ينتج يعني الذي ينتج بحسب التسليم والتسلم، انتهت الجملة هنا. قياسا هذا حالها يعني حال كونه قياسا أو استقراء. واضح؟ فصورها الذي ينتج بحسب التسليم والتسلم سواء كان قياسا أو استقراء، حال كونه قياسا أو استقراء. جيد، هذه إذا هي تابعة للمقدمات أيضا في الايه؟ في نحو التلطيق. ولما كان غاية الجدل هي الإلزام كما معلوم، ورفعه الإلزام غاية السائل، رفع الإلزام يعني دفع الإشكال من الإيه؟ المجيب. ولما كان غاية الجدل هي الإلزام ورفعه، هي الإلزام ورفعه لا اليقين، جاز وقوع الأصناف الثلاثة من القضايا، أعني الواجب والممكن والممتنع في موادها. طبعا هذا الكلام من المحقق الطوسي مستغرق، لان اصلا هذا هو مختص بالايه؟ بالجدل. مطلق، لان احنا بحثنا في الصلاه الخمسه عن نحو الايه؟ نحو الاعتقاد، نحو التصديق، هل يقين او ظن؟ واضح؟ ليس مرتبط فيها الى جهاد القضايا، وهذا ليس مختص بالجدل، ولكن ربما يقال في هذا الكلام انه اورده ناظرا الى غير المحصلين الذين ايه؟ زعموا ان الجدل هو الذي يكون فيه القضايا ممكن اكثرين. فهذا يمكن ايه؟ الدفاع عن المقصود في هذا الكلام، وانه يصير كلامه مستدرك. ولكن من اجل اخراج كلام عن الاستدراك انه نقول ان هذا ايه؟ ناظر الى غير المحصلين يراد عليهم. واضح؟ ان كلهم لا ليس ممكن اكثرين كما تزعمون وتوهمون. الجدل ايضا يتعلق ليه من الانحاء الثلاثة للقضايا الواجبة او الممكنة او الممتنعة. جيد، هذا بالنسبة للقياس الجدلي. اما القياس الخطابي الذي يستعمل في الخطابة، واغلبكم طبعا اعلم بها، القياس الخطابي نازل نقول ايضا مؤلف من القضايا المظنونة او المقبوءة. طبعا المظنونة وما يجري مجراها من القضايا المشهورة في بادئ الرأي، ها، والمقبولة ايضا من حيث هي مظنونة، لا من حيث انها متلقاة من فرد ايه خارجي خارج عن المعتقد. واضح؟ ها، من حيث هي مظنونة لابد تكون قضايا مظنونة. اما مظنونة صرحة او لا، انت قضايا مشهورة في بادئ الرأي مثل هذا انصر اخاك ظالما او مظلوما مشهورة عند التعقب تفيد الايه الظن، او ربما الانسان يكذبها. واضح؟ تفيد الظن عند التعقب. او قضايا مقبولة ولكن ايه مظنونة، مثل ماذا؟ بخبر الواحد. خبر الواحد اذا كان مثلا هذا ليس محفوظ بالقرائن القطعية وغيره، هذا الانسان يفيد الظن له، ما يفيد اليقين القطعي، يفيد الظن. واضح؟ او مثلا خبر مرسل، خبر مرسل كل انسان اذا يفيد الظن، اذا خبر مرسل يفعل يؤثر تأثيره، حتى الخبر ضعيف يؤثر تأثيره، خصوصا اذا كان متكرر مثلا. هذا يحدث انه اصلا مقبول ظني هذا. واضح؟ زي مثلا اخبار المتواترة او غيرها، فها او اللي هي حولها مثلا محفوظة بالقرائن القطعية تفيد اليقين. واضح؟ ها، فالمقبول الظن مثل هذا الامر ممكن تاخذه هكذا مقبول ظن، او اخذته من شيخك مثلا، اخذته من شيخك مثلا، شيخك مو معصوم فتقبله منه، ف ولكن يفيد الايه الظن في خبر ظني. هذه مقدمات الخطابة، قضايا مظنونة مقبولة او مشهورة في بادئ الرأي وتفيد الظن. النتيجة ايضا تفيد الايه الظن. صورة القياس المستعمل فيها عامة، اذا يكون قياس او يكون استقراء او يكون تمثيل، هذا واضح جدا، خصوصا التمثيل، التمثيل مشهور جدا في الخطابة. واضح؟ بل يذهب هنا الشارع اكثر من ذلك، يقول حتى الاقيس العقيم ما لم ينتهي انه من المستمع لك الخطابة، جمهور الناس اكثر جمهور هذا البقال والجو والقصاب، ما يفهم الامور هذه المواد القضايا وشرعة القياس بشكل الاول والثاني، ما يفهم الامور هذه. فاذا مجرد كلامك يستحسنه فبقى على حسن الظن، هو في الخطيب اما مش يكون مورد ثقة للمستمع، هو حق مش يعني عماد الخطيب حسن ثقة الاخرين به، اما هو لو كان هو ارسطو والاخرين يشكوا فيه وفي اعتقاده مهما يقول ما يستمعوا له. واضح؟ فهو يقول حتى القياس العقيم إذا المستمع لم ينتبه إلى حكمه ورآه أنه منتج لا إشكال استعمله. مثل ماذا؟ مثل هذه المغالطة المشهورة، وهي القياس من الشكل الثاني من موجبتين، شائعة شائعة جدا في المحاورات العرفية وعند الجمهور عام منهم، تؤسفون جدا، ومن أكبر من أكثر مواضع الخطأ والمغالطات عند الجمهور هي هذا القياس من الشكل الثاني من موجبتين. يعني خلاصته أن يكون إذا كان هناك شيئين بينهما لهم وصف واحد يظن أنهما إيه؟ أنهما إيه؟ شيء واحد، أنهم شيء واحد، هذا كثير عند العوام. واضح؟ كما أنت تقول له المؤمن صادق وزيد صادق، إذا زيد مؤمن. واضح؟ هذا القياس الشكل الثاني مثلا إيه؟ من موجبتين، المؤمن صادق وزيد صادق وزيد مؤمن. واضح؟ قس عليها بالمدح والذم إلى ما شاء الله. مجرد العوام تجد صفة لشخص معين، إذا وردت هذه الصفة في شخص آخر كل هذا مثله، مثله يعني في كل شيء، سواء في جنسيته أو في أخلاقه. واضح أم لا؟ هكذا يقيس عليه القياس من شكل، هذا مشهور ورائج جدا بين العوام ويصعب التنبؤ إليه، يعني وقع يصعب التنبؤ. إذا هنا الشارع أشار إليه بالذات، ولا مغالطات كثيرة يعني ممكن أشياء كثيرة نقول عليه، ولكن هنا أشار إليه وأكثره رواجا في الخطابة. فإذا الخطابة يمكن تستعمل فيها القياس أو الاستقراء أو التمثيل، ويمكن تستعمل فيها الأقيسة العقيمة، تستعمل فيها الأقيسة العقيمة. الغاية من القياس طبعا نفس الشيء يفيد إيه؟ يفيد الظن أيضا. القياس يفيد الظن، القياس الخطابي يفيد الظن جزمة بالضرورة في الظن، والغاية منه هي الإقناع فقط، فتقنع الطرف الآخر، تقنعه. والعامي هو العامي في نفس الوقت يبحث عن الإقناع، يعني ممكن يكفي مسألة الإقناع تكفيه حتى يرتب أثر، مجرد إقناع يعني مجرد ترجيح طرف على طرف يؤثر عليه أثر، ويمكن أن يقاتل في سبيله بعد ذلك مجرد الاقتناع. واضح؟ غاية من الجمهور من العوام من نقنعهم بعقائدنا، لا أن نلزمهم ولا أن نرسلهم اليقين. ما يسمى يقين يعني شو؟ واضح؟ إذا كنت هذا أي إنسان مقتنع بخبة معينة، تعال أن تقول هذا الطرف الآخر يحتمل البطلان أم لا؟ وما دليل ليش تقتنع تأخذ؟ ما هي الطرف يقع في الشك مباشرة. واضح أم لا؟ التلاعب بأسنان العوام أمر أسهل من شرب الماء. واضح أم لا؟ حتى المؤمن منهم ممكن تشككوا في عقائده، لأن كل عقائده وخذ منبرية أكثر اعتقادات يعني وخذ منبرية، فالمؤمن تشكك فيها بسهولة جدا. واضح أم لا؟ ولكن هو ملتفت يعني ذا الطرف اللي يأخذها في حكم اليقين، الطرف الآخر رد الطرف عنه وتقول على عجز تقتنع الطرف الآخر لا يقع. هو الدليل واضح؟ يقول نعم. وأما القياسات الخطابية فهي المؤلفة من المظنونات والمقبولات والمشهورات في بادئ الرأي، في بادئ الرأي التي تشبه المشهورات الحقيقية. واضح؟ حق هذا وصف ليه لما فات، مو فقط في بادئ الرأي، حق كانت هذه المواد حقة كانت أو إيه أو باطلة، ويشترك الجميع في كونها مقنعة. هو هذا يكفي الإقناع. وكما أن موادها يعني هذه المواد الظنية هي ما يصدق به بها بحسب الظن الغالب، فصورها أيضا إيه؟ ما ينتج بحسب الظن الإيه؟ الغالب. إحنا الإقناع فقط ما ينتج بحسب الظن الغالب سواء كان قياسا أو استقراء أو تمثيلا. طبعا هو في القياس الجذري كتب قياسا كان أو استقراء له تمثيل أيضا، يعني مشهور هو التمثيل، قياس الشيء الغائب على الشاهد أو الشاهد على الغائب، ومشهورة تمثيلها بين المتكلمين والجدليين، فأنت تضيفها أي التمثيل جاري في الجدل وفي الخطاب على حد سواء، وإن طبعا يستعمل بإفراط في الخطاب أكثر من الإيه؟ من الجدل. التمثيل يؤثر في العوام أكثر من الجدل. ومن القياس نعم سواء كان قياسا أو استقراء أو تمثيلا، ومن القياس منتجا كان أو عقيما، مثل ماذا؟ كالموجبتين في الشكل، كالموجبتين في الشكل الايه؟ الثاني، لكن بشرط أن يظن أو يظن أنها منتجة، أنها منتجة فهي مقنعة بحسب المواد، فهي مقنعة بحسب المواد والصور وغايتها الإقناع. يعني هذه القياس الخطابية مقنعة بحسب المواد، المواد الظنية والصور استقراء تمثيل وقياس عقيمة. القياس العقيم مو في الكذب، في الظن ممكن يصدق. واضح أم لا؟ القياس العقيم ويعني دائما باطل، لا ليس دائما حق. نعم. وغايتها الإقناع. هذا بالنسبة للصناعة الثالثة وهي الخطابة. القياس الشعري، القياس الشعري أيضا مؤلف ماذا؟ من قضايا مخيلة مشبهة، ويؤثر بالمحاكاة يعني بالتشبيه. واضح؟ ويؤثر بالمحاكاة، وقلنا أنه لا يورث التصديق ولكن يورث إيه؟ ما يجري مجرى التصديق. يعني إيش هذا الانفعال؟ الانقباض والانبساط. الإنسان إذا قد ينقبض وينبسط عن الحق، حق المجرد. ولكن كنا الفرق بين التصديق بين التصديق العقلي وبين مسألة التخيل التي تجد مجرى التصديق، كنا هذا يتأثر أولا بالألفاظ لا أكثر من المعاني، يتأثر أكثر بالقوى الخيالية بالحركة المخيلات في ذهنه، أما من المعقولات. نعم. قال وأما القياسات الشعرية فهي المؤلفة من المقدمات المخيلة، من حيث هي مخيلة ومن حيث هي حق أو باطلة، من حيث هي مخيلة سواء كان مصدقا بها أو لم يكن. يعني حتى المستمع للشعر، المستمع للأغاني والأناشيد، ما أيه حتى لو عرفنا هذا كلام كاذب صحيح ولا، لكن يتأثر به، يعلم أنت شمس والملوغة، هو يعلم هو شمس لكنه يعني يتأثر ينفعل عنه كاذب، وبقد يشك يقطع بالكاذب لكن ينفعل. وهذه أمور عجيبة، هذا كاذب إن الإنسان مرافق وجه يعني هم يكذب بعقله وإيه ويصدق بخياله، يعني وهذا كأنه هكذا، وهذا من الأمور العجيبة في الإنسان، يصدق بعقله يكذب بعقله، العقل يكذب أنت شمس يعني هذا كاذب قطعا ولكن ينفعل. أحسن واضح. فهذا من الامور العجيبه، هذا كان انسان مراتب. الخيال له حكم منفصل عن العقل، لذلك يعانده بكثير من الاشياء اللي هو معارض العقل. امور غريبه في الانسان، مرتب مو بسيط الانسان. نعم قال نعم، سواء كان مصدقا بها او لم يكن، يعني كان مكذبا بها، وسواء كانت صادقه في نفس الامر او لم يكن، ما لهاش علاقه الانسان ادخلي اصلا في الشعر وجمال الشعر. وهي يعني هذه القياس الشعرية التي لها هيئة وتأليف يقتضيان تأثر النفس عنها، وأهم وشأن أهم هو هذا الهيئة والتأليف، ولا يستطيع هيئة التأليف والتأليف القياس بالشكل الأول. هيئة التأليف العز الحقيقي، وبس التأليف البياني الذي يؤثر، البلاغي الذي يؤثر فين؟ في المستمع، لما فيها من المحاكاة يعني التشبيه أو غيرها من المحسنات البديعية مثلا الطباق والسجع إلى آخره. واضح؟ حتى أن مجرد الصدق ربما يقتضي ذلك التأثر. هذا كلام جيد. يقول إن حالة الطرب والانبساط مثلا من الشعر يمكن أن يحدثها مجرد الصدق، يعني حتى الصدق يمكن أن يحدث نتاج مجرى التصديق. وهذا إن يمكن أيضا الصدق يحدث هذا ليه؟ شدة الصدق عند المؤمن به يجعله ايه؟ يطرب ويتأثر، حتى لو كان موضوع في صورة نثرية، أتمنى أن يكون موضوع في صورة ايه؟ شعرية. واضح مو كل المؤمن مو دائما يطرب فقط للشعر، يطرب حتى للأمور ليه؟ حتى آية قرآنية مثلا، كلام مثلا للأمير من عليه السلام، ويتأثر ويطرب ويعتز له، صحيح؟ حتى لو كان في صورة غير ايه؟ غير شعرية. يحدث هذا القبض والبسط وده الشيء يطرب الإنسان، كما يقول الكوميت رحمه الله: طربت وما شوقا إذا البيض أطربه، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعبه، فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهبه. وهذا يطرب للحق ويطرب الأمور الأخرى، يطرب الحق. فالطرب مختص فقط بالشيء عند الناس، مثال المؤمن ربما من شدة الصدق وشدة الاعتقاد وشدة الإيمان يطرب بدون شعر. لذلك قال: ومجرد حتى أن مجرد الصدق ربما يقتضي ذلك التأثر، يعني من القبض والبسط. والوزن أيضا يفيدها رواجة، لأنه أيضا محاكاة. محاكاة مرة هذا أن الوزن الشعري له مدخلية قوية في هذا التقطيع، هذه النغمة الداخلية في صناعة الشعر هي التي تروج الشعر. لماذا هذا الشعر فلان أشهر من شعر فلان؟ الوزن أقوى، الوزن له مدخلية أيضا، له مدخلية في رواج الشعر وشهرته ومقبوليته عند الناس. طبعا عندما يقول المحاكاة يعني هنا محاكاته للنغمات الموسيقية، يعني النغمات الموسيقية في حد ذاتها أيضا يتأثر عنها الإنسان بلا شك. فهذا التقطيع الموجود والتفعيلات في الشعر، هذه الأوزان تحدث ما تحدثه الآلة الموسيقية. واضح؟ كأنه أحضر لك عود أو آلة موسيقية وعزف عليها. شوف كيف هي تؤثر بالأشياء، الشعر أيضا يؤثر بدونها. واضح؟ هذه المحاكاة مقصود بها المحاكاة ليه؟ معنى محاكاة للنغمات الموسيقية. يجعل الإنسان ينفعل عنها. الموسيقى تؤثر بالأشياء والشعر يؤثر بلا إيه؟ بلا موسيقى. هذا أمر وجداني ما يحتاج استدلال. كمان الموسيقى تؤدي الى الانشراح الانقباض والانبساط، الشعر نفس الشيء، هي محاكاته ولا هي نفس الالفاظ، هي مصنعه في النفس، هي نفس الالفاظ ولكن وضعها بتقطيعات معينه بوزن معين بطريقه معينه، ها ينبعث منها كالنغمات. ما في نغمات واقعه موسيقيه موجوده، لكن ينبعث منها كليه كالنغمات الموسيقيه للالات الموسيقيه. تؤثر ايضا محاكاتها، تؤثر في القبض والبسط هذا الوزن كما يفعل الموسيقى. واضح؟ يعني يرى ان هذا المعلم الثاني الفارابي رحمه الله جاء ايضا، هو كان مؤسس الموسيقى، هو دخل عند السلطان وكان جماعه موجودين، هو طلب منه صنيع يعزف نغمه معينه، هو كان معاه اله اظن ما ادري الاله هي بالضبط ايه، فعزف عود او اله معينه، نعم عزف فيها، فضحك القوم الناس ضحكوا، ثم غير الاوتار شوي عزف نغمه اخرى فبكوا، ثم عزف نغمه ثانيه فناموا فتركهم وخرج. يعني كيف يؤثر فيهم هذا التأثير عجيب غريب. هذا هو ثابت، أما يحتاج إلى استدلال ثابت، تأثير النغمات والموسيقى ثابت. طبعا يقول الحكماء أن منشأ الأول من أسس النغمات الموسيقية هو الحكيم فيثاغورس، فيثاغورس قبل الميلاد، فيثاغورس أستاذ سقراط، من هذا الأسماء مكشفاته وجب على المثال فسامع هذه النغمات من حركة الأفلات على حسب الدعوة ما كذا. لأنهم كانوا يقولون أن الأفلات اللي متداخلة في بعضها البعض في حركتها مع عندما تستقيم الأفلات تخرج نغمات في غاية الجمال. ويفكر إخوان الصفة يشيء إلى ذرام في غاية الجمال فقول هذه نغمات سمعها مين في ظهور أسماء مكشفاته. عندما رجع إلى وعيه وضع هذه المقامات الموسيقية وتأسس يعني هو مؤسسها في ثغورس والله العالم واضح. فإذا يقول له ورواجا هذا الرجل يقول له رواجا لأنه أيضا محاكاة يعني النغمات. ثم يقول قدماء المنطقيين قدماء حكماء والمنطقيين كانوا عندهم الشعر هو كل ما يخيل سواء كان شعرا بالمعنى الأدبي أو لا كل ما خيل ما أدى إلى تخيل حتى لو كان فهو إيه؟ شعر عندهم. إذا الشعر عندهم أعلى هذا طبعا ما يقبل الأدباء حتى لو كان خالي عن الوزن الشعري خلينا نرجع لك الشعر الوزن الشعري الفصل المقاوم للشعر إذا انتهى بالشعر. فالشعر عنده هو كل ما يخيل كل ما يحدث إيه؟ تخيل حتى لو كان كلام منصور مثلا مسجوع الهم أوقع التخيل بأي كيفية من الكيفيات هذا يسمى عندهم الشعر. أما المحدثين فيقول لا لابد من الإيه؟ من الوزن ولكن ما يحتاج إلى قافية قاتل تؤدي الى الشاج هذه اكثر ما نحتاجها. هذه مثلا شعراء المهجر الى ابو ماد وضمت غنم الشعر شعر ما ليس فيه خافية هذا قلت لك تؤدي لقول نعم شعر حر احسن شعر حر احسن الى قافية يلتزم هذا المحدثي يكون شعراء المهجر يقترب هذا مبدأ. اما الجمهور الشاطن شعراء العرب الى الوزن هم والايه والقافية هذا هو وهذا الحق هو يعني الشعر هو هذا. وقدماء المنطقيين كانوا لا يعتبرون الوزن في حد الشعر أما ماذا يعتبرون؟ قال ويقتصرون على التخيل كل ما خيل أدى إلى التخيل فهو شعر أما الوزن فلا. والمحدثون يعتبرون معه الوزن يعني المناطق المحدثين قالوا لا لابد من الوزن لأن هذا الشعر هذا. والجمهور يعني أنا أعتقد أن الشعر اليوناني والله أعلم ليس فيه وزن يعني قريب شبيه بال ليس فيه وزن يعني شبيه بالنسخ تقريبا. قول والمحدثون يعتبرون معه الوزن الشعري والجمهور جمهور الشعراء والأدباء لا يعتبرون فيه إلا الوزن وليه والقافية لابد الوزن وليه والقافية. وهذه هي الأقسام الحقيقية للحجج بحسب الايه بحسب المادة واضح. كم سمع الأمر أربعة. قال هذه الأقسام الحقيقية لماذا الأقسام الحقيقية؟ قال لأن المغالطة ليست داخلة بالصناعات إلا بالعراض لأنها عبارة عن صورة باهتة لصناعة البرهان وصناعة الجدل ليست ظل البرهان وظل الجدل واضح تصل بالعراض ليس لها دخول ذاتي في الصناعات. الصناعات الحقيقية أربعة فقط واضح. إذا كانت المغالطة تشبه الواجب قبولها تشبه البرهان سمي السفسطة وإذا كانت تجبه ليه؟ الجدل تقضي وراء ترويجها وتسمى مشاغبة. وأما المغالطات فهي ليست بالحقيقة ليست بأقسام حقيقية ليست بصناعات حقيقية وذلك لأنها إنما تكون بحسب المشابهة والتروج. طبعا التروج راجع لليش؟ للمشهورات مشهور رائج هذا إيه؟ متروج يعني يحاول أن يحمله على الأذهان طبعا والتروج وهذا مثل هذه المنظمة هي مثل بعض القضايا التي يثيرها الغرب عن طريق وسائل الإعلام ويحاول يحملها على بحيث القضية مشهورة ينظر المسلم إرهابي هذه القضية مشهورة صار لا صحيح ولا المسلم إرهابي هي مو مشهورة حقيقية هذه تجربة مشهورة نتيجة ترويج لها في وسائل الإعلام وظهرت تجربة مشهورة في المشاغبة واضح هذه ليست في مشهورة حقيقية مثل عدل حسن والقوالية والظلم قضية لكن روجوا لها يحاول أن يغرز من هذا الشيء الطبيعي صار الإنسان المسلم هذا سوى إرهابي واضح مقرون بالإرهاب. قال والتروج ولولا قصور التمييز لما ثبت المغالطة الصناعة هذا كلام جيد جدا أيضا. هذا المغالطة عبارة عن إيه؟ تشبيه الباطل بالإيه؟ بالحق هو الإنسان وهذا الإنسان إذا كان عنده قوة تمييز ما يخيل على هذه الأمور يقع نعم
ما يقع
تمييز كورة يعني هو أصلا شرف العلم والمطلوب العلم هو هذا حسن كورة التمييز عندك تميز بها الحق والباطل غير كلمة لا فعل له أي فائدة أصلا ما له أي فائدة غير هذا ولا حشو مجرد معارف ازاي يقبضها. يأتيك قوة تميز بها الحق من الايه من الباطل، ولا لك الا بالممارسة. ها بالممارسة، فترة الممارسة، ممارسة العلوم العقلية تقوتي عندك مالك للتمييز، نور 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 عندك، تعرف ايه الحق من الايه من الباطل، واضح هو التمييز عندك، نوع من العصمة، مثلا مرتب العصمة قدرت ان تعتبرها، وانت اتلاك العصمة مطلقة. قال ولولا قصور التمييز لما ثبت للمغالطة صناعة، فإذا المغالطة بشيخيها رائجة بين مين؟ بين العوام، تروج بين العوام وأشباه العوام وعلماء العوام، لكن بين الحكماء، بين الفلاسفة والكبار العلماء والمحققين لا، هو يعني أن يفطلوها مباشرة. ليس سهلا أن تغالط إنسان حكيم متمرس في العلوم العقلية. قال نعم ولولا قصور التمييز لما ثبت للمغالطة صناعة، ولذلك أخرها الشيخ جعلها في الآخر. ولغير المحصنين، كنا غير المحصنين لهم النظرة اللي نقلها عنه الشيخ من قال وكذا البرهان، قسموا المصنعات الخمسة بحسب الايه مواد الايه القضايا. قال البرهان واجبات ضروريات، واجبات او واجبات، لما قال واجبات واجب قبولها، والجدل ممكن اكثري والخطاب ممكن متساوي لا ميل فيه ولا ندرة، وقالوا ان القياسات الشعرية ممتنعة ممتنعة كاذبة، واضح. وبالتالي تصير المغالطة هنا ايه ممكن اقلي، هذا ممكن اقلي، ممكن هم يتشبه بالواجب وتشبه ممكن الايه الاكثري، واضح. اه تقسمهم هذا، هناك لا من هو اقل تحصيلا منهم قسمت حسب الايه كأنه قسم حسب نفس الـ 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 القائد، يعني قال الحكماء هو اعظم الناس هو دائما الصادقين، واضح. المتكلمين في اكثر الاحيان يصدقون لكن قد يكذبون، ليسوا بمثابة الحكماء، واضح. الخطباء هم متساويين، كثير ما يكذبوا الخطباء على المنابر، الكذب والمنتشر اكثر في الخطباء بين الجمهور، واضح. والمغالطة دائما كاذب، واضح ام لا؟ هو تقسيم، هو هنا تقسيم واضح، هو تقسيم عامي جدا، يعني نظر للنفس ليه نفس طبيعة القائد، كان اقول لا هو بين ولا بين، ولكن هو هذا يروجون له. ليه قال الشيخ لم يعتبروا؟ اولا قليل الذين قالوا هذا الكلام، بس ابعد عن التحصيل، ابعد عن الايه؟ عن التحصيل. قال ولغير المحصلين من المنطقيين تقسيمات اخر الى هذه الاقسام يعتبرون فيه اما الوجوب والامكان وإما الصدق والكذب. والشيخ تعرض ليه القسم الأول فقط، الوجوب والإمكان. أما الأول يعني قسم الصناعات حسب الوجوب والإمكان، فهو أن يقال البرهان يتألف من الواجبات، وجدل من الممكنات الأكثرية، والخطابة من الممكنات المتساوية التي لا ميل فيها إلى أحد الطرفين، ولا يكون قوة أحدهما فيه على سبيل الندرة. لا ما فيش طرف فيهم يندر القوة، لا يستوي القوة هذا وذاك، ليس هناك ترجيح على الطرفين. والشعر من الممتنعات، وتكون المغالطة بحسب هذه القسمة من الممكنات الأقلية التي يدعى أنها أكثرية مشغبات أو واجبة في المسططة. وأما الثاني يعني الطائفة الثانية، فأن يقال البرهان يتألف من الصادقات، والجدل مما يغلو فيه الصدق، والخطابة مما يتساوى فيه الصدق والكذب، والمغالطة مما يغلو فيه ليه الكذب، والشعر من الكاذبات. واقتصر الشيخ على إرادة الأول يعني الطائفة الأولى، لأن الذاهبين إليه كانوا أكثر عددا، هذا من ناحية الكم وأقرب إلى التحصيل كما هو ظاهر طبعا، ومن ناحية الكيف. ورد عليهم قالوا أن دخولهم باطل، يعني أولا باطل في نفسه، باطل في نفسه. الشيء الثاني أنه بدعة ليس لها أساس، يعني حتى تقليد خاطئ، يعني أنت حتى في تقليدكم لم تقلدوا صحيح، لأن المعلم الأول لم يتفوه بهذا، فهم باطل في نفسه وهم بدعة. البدعة التي هي يعني ليس لها أساس، البدعة التي ليس لها أساس، يعني أنت لا أساس، وهمتم. فإن كنتم محققين فألستم على التحقيق، وإن كنتم مقلدين فليس لكم مقلد. ما هو المعلم الأول؟ هذه تهم أنتم نستموا عليه، كما نستموا عليه كثير من التهم قبل ذلك. مثل ماذا؟ مرة في الكتاب لأشياء مثلا نسبة المعلم الأول خطأ، أو حصل فيها اشتباه أو سوء فهم، أو حصل فيها خلط أو منازع. مثل ماذا؟ مرة في أكثر الموضوع عندنا
تقسيم القضايا المطلقة والمحكمة
والاستحقاق. مثلا هذا واحد، والثاني
المثل
السخيف، المثل السخيف، المثل الكلي. نعم بعد، وأيضا من المطلقات لها نقيض من جنسية، عشان ومثلا تقسيم هذا مشروع تقسيم القياس الى اذا الى حملي وشرطي، قياس الى حملي وشرطي لا الى اقتراني واستثنائي، صحيح. و
هذا اشتباهات في فهم كلامه.
فهم كلامه نعم. ومثلا هذا عندما قالوا ان قياس الخلف استثنائي بناء على نظر الشيخ، الشيخ يقول انه مركب من اقتراني واستثنائي، لا كثير من قالوا انه استثنائي فقط، وحنا رجحنا يمكن هذا اللي علام اسمه ايه هذا جاء بعد ذلك اسمه ما ادري اسمه ايش، لا مستوي الاخر، هذا ايضا رجح فعلا قال انه هو نعم استثنائي ونظر المعلم الاول استثنائي، ولكن الشيخ لحسن ظنه بالمعلم الاول فحملوا انه هو لا ما المقصود هكذا، وانما الاقتران الخلف قياس الخلف مؤلف من اقتراني وايه واستثنائي، المهم حسب اختلف وقع كلام وقع الاختلاف في كلام المعلم الاول ونصب اليه ما هو ضرير ايه من على الاقل في نظر الشيخ، فيقول كم من تهمة نسبوه إليه بالباطل، ورد عليهم أي شيء لأن القول بذلك باطل، فإن استعمال الجميع في البرهان لاستنتاج أمثالها واقع البرهان ينتج كما ينتج الضرورية ينتج ليه ممكنها، ومع البطلان يعني بالإضافة إلى البطلان فهو قول مبتدع ليس مما يوجبه تقليد المعلم الأول الذي تخبطوا بسببه في مواضع كثيرة قد سبق ذكره طبق ذكره بعضها واضح وحصرنا عليها. ثم يقول القياس المتكثف المغالطية قال المؤلف من ليه من المشبهات واضح ها. ويقول ان المؤلف من المشبهات وما يجري مجراها من الوهميات، الوهميات ايضا مشبهة ولكن مشبهات خاصة يعني من ناحية حكم على ايه على على المجرد بالحكم المحسوس واضح في مشبه خاص لا الكفر ده ولا من ضمن المغالطات المشبهات، فهذه المشبهات وما يجري مجرى من الوهميات هذه هي قواد المغالطات واضح. ثم يقول ان المغالطات لها ايضا انواع ولكن تختلف بالغايات، غاية المغالطة المشهورة هي الترائب الحكمة كما يقول الشيخ شفاء وهذه الترائب الحكمة، يعني المغلط الصوصاي يقول لك انه حكيم الترائب الحكم مرائب، وهناك في مغالطات في القياسات الامتحانية مغالطات مبسطة ولكن غايتها ايش التجربة تجربة الطالب هذا صالح أم غير صالح تجربته، لا يريد أن المعلم يترائب الحكم يريد أن يغلطه حتى يمتحنه بعد واضح، أو القياسات العنادية القياسات العنادية يعني ايش القياسات العنادية يعني يرد الباطل بالباطل، هذا لا بأس به بعد حتى بالدفاع عن الحق بعد حين الإنسان إذا لم يكن على مستوى المسؤولية التامة وطبعا مسؤولية هذه مستوى مسؤولية عامة في التصدي عندما يضيق عليه الخناق ربما إيه يشرع له هذا إنه يرد الباطل بالإيه بالباطل، رد الحجر من حيث جاء ولا يرد الشر إلى الشر واضح من هذه الجهة يمكن، ولكن هذا طبعا الأكمل أن ترد الحق بالإيه بالباطل، ويروى عن الإمام الصادق عليه السلام تكون هذه قضية واضحة كما هو شاهد من الحكم والاثنين آخرين من أصحابه وجاء واحد يناظرهم فواحد من الثلاثة نظروه فالإمام صلى الله عليه وسلم علق على إيه على المناظرة كل واحد قال الأول أنت نظرته لذا أنت تصير وتقع يعني مرة تغلبه هو يغلبك هذا ضعيف أنت تغلبه مرة هو يغلبك مرة ما تصبح أنت أنك تمثلنا، ونظر إلى الثاني قال له أنت ترد الباطل بالباطل تغلبه لك تغلبه بالباطل ها أنت أفضل منه شوية لكن أيضا أنت لا تمثلنا، ثم نظر إلى هشام قال له أنت الذي تصير ولا تقع واضح هذا المفروض هو المبلغ ويكون هذا الأمثل هو له، هو لا يضطر يرد الباطل بالباطل واضح قياس عنادي اسمه نعم. قال والقياسات المغالطية هي المؤلفة من المشبهات وما يجري مجراها، ما هي عن الوهميات وصوره أيضا كذلك فيما تشيء المغالطة مو فقط في المادة كما تأتي لك في الصورة واضح، صور القياس فيها خلال تكرار عدم تكرار الحد الأوسط إلى آخره، وصور أول مثلا القياس مثلا في الشكل الثاني من المشبهتين وصورها أيضا كذلك عادة مشبهة مغلطة، ويشاركها يعني يشارك القياسات المغلطية القياسات الامتحانية أولا والقياسات العنادية ثانيا، وبينا معناهم في المواد يشاركها في المواد يعني مواد مشبهة باطلة ويخالفها في الغايات، غاية القياسات الامتحانية التجربة تجريبا للطالب واضح، وهذا غير العنادية ايه كبح عناد ايه كبح جماح المعاند رواية شريفة هذه، اما الاولى الترائب الحكمة والمشبهة منها بالواجب قبولها تقع في الصفصفة تقع في الصفصفة المقابلة للفلسفة، وبالمشهورات يعني المشبهة بالمشهورات تقع في الين في المشاغبة المقابلة للجدل وغايتها الترويج هذه عمل الساسة عمل الساسة المشاغبة عمل هذا هو هذا يروج لأنه مفيد وزارة الإعلام بعد وزارة الإعلام في هذه حرف جميع التصورات والتصديقات الموجودة. صحيح لا يعرف الحرية مثل الحرية ولا الإباحية هذه مثلا صحيح يعني يضع من حقه يده وزارة الإعلام بعد الحرية عند أكثر هي الحرية عند كل حرية يعني هذه يعني إباحية ومش حلال وتحد واضح اللي هو كثير كثير تعريف تحريف الايه مصطلحات الانسان عندما ينشا في هذا المجتمع ولم يكن له منشأ ومخرج علمي او حاجه يلوز به بلا شك يقع في هذه الايه مشاغبات ترويج الباطل كل المصطلحات يحرفون الكلمه عن مواضعه هذه التصور عن مصدر التصور وهذا اخطر شيء لان التصور فسد التصديق سهل التصديق سهل على قياس يركب اي قضيه عندك بصوره جيده وتطلع تقبل التصديق واضح هو هذا حرية الانحلال يعني حرية هذا المعنى السامي يخليه ليه الانحلال الربا يسميه فايدة فايدة للفائدة واضح الزنا والعبد الزنا يسميه حب هذا الحب اللي قاعد يقولها حب كان الثمرة حبهم وكذا واضح حب ما يقولش زنا ما يقولش فاحشة هي يروج هي كل هذه كلها أمور مشبهة بالإيه المشروع خلى مشهور مشهور في المجتمع هي تكرار إذاعة التلفزيون والصحف إلى غيره تصير إيه محملة يرد ترويجه وهدفه من المشاغبة إيه الترويج ترويج لأبدية الفاسدة واضح نعم نعم وغايته الترويج والمشبهات بالمصلحة يقول إحنا نقول مشبهات فقط ولماذا قلت فقط مشبهات بالبرهان وبالجادة ليش ما قلت مشبهات بالخطابة وبالشعر وهذا لا معنى له مشبه بالمظنونات وبالمخيلات يعني إما يوقع ظن وتخيل أو لا إذا أوقع ظن وتخيل فهو منها بعد لأنه ما قص المظنونات من غير أن يكون حق أو باطل هدف إيقاع الظن بالإقناع وإيقاع التخيل القبض والبسط واضح صار منها وإن لم يورث ظن ولا فايه فليس مش فلا يشبهها بعد أما ذكر ما سيعنى نقول فين في اليقين وبرهان ليه إنما يقول هذا شبه اليقين إذا صار من اليقين فإذا أورث اليقين فهو من كلها إن اليقين البرهان ليس يقين فقط يقين خاص هو يقين مطبق الواقع واضح أم لا اليقين الجدلي مو يقين خاص يقين يقين مشهور واضح كن مشهور فأنت هنا مو مطلق اليقين أم هنا لا فقط مطلق الظن الظن وغير الظن هي يخزو أوقع ولا يورث الظن فليس منها هيك لمعنى أن نقول مشبهات بالمظنونات والمتخيلات قال والمشبهات بالمظنونات والمخيلات غير معتبرة غير معتبرة لماذا؟ لأنها يعني هذه المشبهات إن أوقع ظنا أو تخيلا فهي من جملتها وإلا فلا اعتبار لها بعد واضح ولما كانت منافع البرهان والسفسطة ماذا هذا الكلام؟ إن منفعة البرهان والسفسطة فردية يمكن أن تكون ولكن هذه منفعتها بالذات والمغلطة بالعرض باب الاحتراز والآخر منفعها مدنية الجدل هو إلزام المخاطب إلزام المخاطب كفح جماح المعاندة الدفاع عن الدين دفع الشبهات يكون هذا أمور مدنية كلها الخطابة الوعظ وإرشاد الجمهور لتسييس الناس الأمور كلها واضح الشعر أيضا هذا تأثير في الناس بأي غاية أيضا مدنية مصلحة اجتماعية لذلك الشيخ ما بالذات مقدم على بليه ما بالغاية فالشيخ بدأ بليه بالبرهان وأيضا في الشفاء بدأ بالبرهان قبل الجدل واضح وقال ابن لما هو أشرف وهو يتعرض كمان الإنسان في نفسه دون تكميل الغير وبالذات مقسم على ايه على ما بالغير قال ولما كانت منافع البرهان والسفسطة شاملة لكل واحد ممن يتعاطى النظر في العلوم بحسب الانفراد يعني منفعة فردية اما البرهان فبالذات يعني منفعة ذاتية كمعرفة الأغذية المحتاج إليها هذا مستمسك تجميل لطيف كمعرفة الأغذية المحتاج إليها واما السفسطة فبالعرض يعني الحاجة والمنفعتها بالعرض كمعرفة السموم كمعرفة السموم المحترز عنها المحترز عنها وكانت منافع الثلاثة الباقية يعني الجدر والخطاب والشعر بحسب الاشتراك في المصالح المدنية هذه السياسة الشرعية وغيرها اقتصر الشيخ في هذا المختصر على بيانهما يعني على بيان البرهان والمغالطة دون الباقية دون الجدر والخطاب والشعر وأيضا اتكالا على ما جابه بصورة مبسوطة في الشفاء فمن أراد فليراجع والحمد لله رب العالمين.